بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المكاسب قسم الخيارات، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا بالأمس بأن الخيار لغة اسم مصدر، المصدر هو اختيار، اختاره يختاروا اختيارا، فالاختيار هو المصدر، واما الخيار فهو اسم مصدر. وبينا امس الفارق بين المصدر وبين اسم المصدر، التفرقة اللغوية في العربية، قلنا ما كان جاري على فعله على وزان وقياس فعله يسمى بالمصدر، والذي لا يجري على قياس فعله يسمى باسم المصدر. فمثلا اختيار جاري على وزاني وعلى قياس فعله الذي هو اختاره فيكون مصدر، اما الخيار لا، لم يجري فيقال اسم مصدر. هذا الشيء الاول الذي بينا. ثم بينا شيء ثاني وهو معنى الخيار في المصطلح الفقهي. قلنا الشيخ رضوان الله عليه ينقل تفسيرين للخيار. التفسير الأول أن الخيار عبارة عن ملك إقرار، عن ملك فسخ العقد، فكل من كان مالكا لفسخ ولإزالة العقد يعني له الخيار، هكذا فسر الخيار عند المشهور ونقله بري فخر الدين رضوان الله تعالى عليه. ثم قلنا بالأمس أيضا بأن هذا الرأي، هذا التفسير، أورد عليه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بأن لازم هذا التفسير دخول أمور في الخيار هي ليست من الخيار في شيء، مثل من قلنا يلزم دخول أمور، مثلا قلنا بلي فسخ العقود الجائزة مثل الوكالة، في باب الوكالة الموكل يملك فسخ عقد الوكالة متى ما شاء، يتمكن أن يقول فسخت الوكالة. عليكم السلام ورحمة الله. فهو مالك لفسخ عقد الوكالة، لكنه لا يقال هو له الخيار، خيار لا يقال له، الخيار لا يقال. ومثال ثاني اللي قلنا أمثلة ستة هو يذكرهم الشيخ الأنصاري. مثال ثاني في عقد الفضولي، لو جرى عقد الفضولي فالمالك له فسخ العقد، يقول لا أرضى بهذا عقد الفضولي، ما أرضى به، ما لا أريده، فهو مالك لفسخه ولكن لا يقال له الخيار. وهكذا العم والخال، لو تزوج الزوج بنت الأخ أو بنت الأخت لهما فسخ العقد، ولكن لا يقال لهما الخيار. وهكذا الأمة إذا زوجت من عبد ثم صارت حرة بعد زواجها من العبد فهي لها حق فسخ العقد، لأنها صارت حرة، فتقول أنا لا أريد هذا العقد، لا أريد البقاء على نكاح، لكنه لا يقال لها الخيار، وهكذا لا أطيل يا أخي. فإذا يلزم دخول هذه الأمور في تعريف الخيار، مع أنها ليست من الخيار في هذا الإشكال الذي انقلناه بالأمس يا إخوان، التفتوا إلى سلسلة البحث، ثم بين قلنا بأن الشيخ رضوان الله عليه أجاب عن ذلك، قال بأنه في هذا التفسير الأول قيل بأن الخيار ملك، عبر بكلمة ملك، ملك فسخ العقد، والتعبير بالملك يدل على أن الخيار حق وليس بحكم. وقلنا بالأمس بأن الحق والحكم، هناك كلام في الفرق بينهما حتى ألفت رسائل في ذلك، لكن على سبيل الإيجاز نقول كل ما كان قابلا لواحد من هذه الآثار الثلاثة التي ذكرناها بالأمس، إسقاط أو نقل أو إرث، انتقال بالميراث، يقال له حق، والذي لا يقبل ذلك يقال له ماذا؟ حكم، حكم شرعي. فمثلا قلنا في باب النفقة بالنسبة للزوجة عبر عنها حق، ليش لها الحق في النفق؟ لأنه قابل للإسقاط، يمكن أن أسقط تقول ما أريد النفقة، يمكن يقبل الحق الإسقاط. ولكن مثلا بالنسبة ماذا إلى جواز شرب الماء، إباحة شرب الماء، يجوز لي أن أشرب الماء، هل يمكن أسقط أنا هذا عني؟ هذا الجواز أسقط عني، يجوز شرب الماء، جواز شرب الماء لي أسقط عني أو أنقل إلى غير، ما يمكن يا أخي، هذا ثابت هذا على أي حال. فالمقصود يعبر عنه ماذا؟ حكم شرع. فإذا اتضح الفرق بين الحق والحكم، يعني ما كان قابل لأحد الأمور الثلاثة يقال له حق، وما لا يقبل يقال له حكم، إذا اتضح ذلك نقول حينما عبر في التفسير هذا بكلمة الملك، دل التعبير بالملك على أن الخيار حق. يعني شنو حق؟ يعني من كان له فسخ العقد على نحو يكون ذلك حق له، حق له يعني ماذا؟ يعني بحيث يمكن أن يسقطه، هذا يقال له خيار. فإذا اتضح ذلك فحينئذ الإشكال يرتفع، مثلا في عقد الفضول الإشكال يرتفع، لأن المالك وإن كان له الفسخ، فسخ العقد، لكن ليس على نحو الحق، لأن ما يتمكن يسقطه. لو المالك قال على أنه أنا أسقط هذا عني، أنا يجوز لي أن أفسق لكن أنا أسقط عني، هذا لا معنى له. تفضلوا شو أنا لي. فإذن الخلاصة، إذن الخلاصة هكذا صار، بأن في عقد الفضولي المالك وإن كان يتمكن أن يقول أنا أفسخ، لكن ليس هذا الفسخ ثابت له على سبيل الحق. لماذا؟ لأنه لا يمكن له أن يسقطه، حتى لو قال المالك أنا هذا الجواز أسقطه عني، يجوز لي الفسق أسقطه، هذا الجواز الفسق أسقطه عني، لا يسقط، بل هو ثابت، فهذا معناه أنه ليس بحقه، فإذا لا يطلق عليه خيار، فلا يدخل في التعريف، لأننا في التعريف قلنا الخيار هو ملك فسخ العقد، يعني من كان له فسخ العقد على نحو يكون فسخ العقد له ملك، ملك يعني ماذا؟ يعني حق، ذاك هو الخيار. حينئذ لا يرد الإشكال بعقد الفضولي، لأن في عقد الفضولي وإن كان للمالك أن يفسخ لكن ليس على نحو الحقية، لو كان على نحو الحقية كان يمكنه ماذا؟ أن يسقط ذلك عنه، يقول هذا الجواز أسقطه عن نفسي، لا لا يسقط عنه فيبقى ثابت. هذا يدل على أن الجواز الثابت له ماذا؟ جواز الفسخ حكم وليس بحق. وهكذا وهكذا يخرج مثلا ماذا بالنسبة إلى العقود الجائزة، الموكل وإن كان يمكنه ماذا أن يفسخ عقد الوكيل، هذا ولكن هذا الجواز ليس حق له، ليس ثابت له على نحو الحقية، وإنما هو ثابت على نحو الحكمية. يعني شنو؟ يعني لا يتمكن أن يقول أنا أسقط هذا الذي ثابت لي وهو جواز فسخ عقد الوكيل أسقطه عني، كلا، حتى لو قال أسقطه 100 مرة لو قال لا يسقط عنه، فيتبين هو حكم ماذا شرعي، فلا يكون داخلا في التعريف حتى يرد النقض به، لأننا أخذنا في التعريف أن يكون الإنسان مالكا له الفسخ على نحو الملكية، يعني على نحو الحقية، وإذا كان على نحو الحقية يعني يمكنه أن يسقط ذلك عنه. وفي العقود الجائزة وفي ماذا عقد الفضولي لا يمكن للموكلي أو ولا يمكن ماذا للمالك جواز الفسخ يسقطه عن نفسه، فيتبين أن جواز الفسخ الثابت له حكم على نحو الحكم ولا لا على نحو الحق. هذا ما أجاب به الشيخ الأنصاري، وأنا قلت بالأمس بأنه يوجد جوابان آخران نذكرهما. الجواب الأول ولم يشر إليه الشيخ في العبارة، الجواب الأول نقول للشيخ أنت قلت لو عرفنا الخيار بأنه ملك فسخ العقد فسوف تدخل في الخيار أمور ليست من الخيار، مثل من قلنا مثل فسخ الموكل، مثل فسخ العقد الفضولي وغير ذلك، سوف تدخل في التعريف مع أنها ليست بخيار. وأجاب الشيخ بالجواب الذي انقلنا عنه، نحن نقول له لا بأس وأن نقول بأنها خيار، أي مانع نطلق عليه خيار، خيار إيش غاية الأمر إحنا بيناتنا بعض مرات ما نطلق خيار، هذا مو مهم، لكنه ماذا نقول بأنه خيار يطلق. في الروايات هو ينقل الشيخ بعد قليل إن شاء الله اليوم ننقل، يقول في الروايات عبر قيل المالك بالخيار له الخيار، مالك في عقد الفضولي فعبر بالخيار، وهكذا في عقد الموكل عبر بالخيار، فالتعبير بالخيار ورد في الروايات. فإذا يا شيخنا الأنصاري ليش تقول على أنه يلزم أن تدخل هذه في التعريف مع أنه لا يطلق على آخر؟ نعم نقول يطلق على خيار، فإن الروايات أطلقت على بعضها خيار كما أنت تنقل ذلك وتعترف بذلك، هذا جواب. والجواب الثاني نقول بالنسبة إلى مثل عقد الفضولي لا يدخل في التعريف من جهة أخرى، من جهة أنه احنا قلنا الخيار ملك فسخ العقد، يعني لابد عقد موجود، فإذا ملك فسخ ذلك العقد يقال خيار هذا، وفي عقد الفضول عقد بعد لم يحصل، ما دام المالك لم يجف عقد أصلا ليس بموجود، حتى نقول بأن المالك له فسخ العقد، لا، تعبير له فسخ العقد باطل، ليس له عقد ما موجود حتى نقول له فسخ أو ليس له فسخ، فأصلا العقد الفضولي وهكذا لعله بعض من الأمثلة الستة الأخرى من هذا القبيل أيضا، فالعقد لا ليس متحقق حتى نقول بأنه يلزم أن تدخل في التعريف، لا، بعد عدم وجود العقد اصلا لا يقال بان المالك له فسخ العقد، عقد ما موجود في البيع، هذا تعبير مسامحي. يعني نقول حقيقة ما موجود ماذا عقد، وانما ماذا الاجازة مثلا بلي ترتبط بذلك الشيء الصوري الذي حصل، وإلا حقيقة بعد العقد ماذا؟ المعاقدة بعده ما حصلت. يمكن يعني هكذا يقول نقول. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع، فالخلاصة أفهرس ماذا الموضوع حتى أطبق العبارة. الخيار لغة اسم مصدر، والمصدر الاختيار. وأما في المصطلح عرف أولا بأنه ملك فسخ العقد، هذا قلنا أورد عليه الشيخ بأنه سوف تدخل في هذا التعريف أمور، وينقل ستة أمور تدخل في تعريف الخيار، مع أنها لا يطلق عليها خيار، ليست من الخيار في شيء. ثم أجاب عن ذلك بأن لعل قسم من هذه الأمور أصلا هي ليست بداخلة في التعريف، فلا يرد الإشكال بأنها تدخل في التعريف. لماذا؟ لأنه في التعريف عبر بكلمة الملك، والتعبير بكلمة الملك يدل على أن المقصود الخيار. ما هو الخيار؟ عبارة عن جواز الفسخ على نحو الحقية، فمن يجوز له الفسخ بنحو يكون حقا له. ومتى يكون حقا له؟ قلنا ولا يكون حكما. ومتى يكون حقا؟ لو أمكنه إسقاطه. ولا يكون حكما، ذلك هو ماذا؟ الخيار. فقلنا حينئذ لا يرد الإشكال بالمالك في عقد الفضولي، لأنه لا يمكن أن يسقط جواز الفسخ، ولا يرد الإشكال في العقود الجائزة، وذكرنا نحن جوابين آخرين طبق العبارة. لذلك يقول قدس سره القول في الخيار، نبين معنى الخيار وأقسام الخيار ثم أحكام الخيار. منهجة بحثنا هكذا تنقسم إلى معنى بيان الخيار، معنى الخيار وأقسامه وأحكامه، مقدمتان الأولى في معنى الخيار الآن يريد يبين. الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار، نقطة، وهذا انتهى، هذا لغته. وطبيعي هاي التفرقة بين المصدر وبين اسم المصدر الذي أمس بيناها، بينا تفرقتين أصولية وتفرقة ماذا؟ لغوية عربية. المقصود من هنا الإشارة علما في الشيخ الأنصاري يشير إلى التفرقة العربية دون الأصولية. زين، ثم ينقل قلنا تفسيران لخيار في المصطلح الفقهي. غلب في كلمات جماعة من المتأخرين، غلب الخيار، كلمة الخيار عليها من غلبت في ملك فسخ العقد على ما فسره به في موضع من الإيضاح. فسره يعني فسر الخيار به يعني بهذا التفسير، وهو ملك فسخ العقد في موضع من الإيضاح، هكذا فسره. الشيخ الأنصاري قلنا يقول بناء على هذا التفسير يرد الإشكال، سوف تدخل أمور متعددة هي ليست من الخيار في شيء، مع أنه يلزم دخولها. فيدخل أولا ملك الفسخ في العقود الجائزة مثل عقد الوكالة، فالموكل مالك لفسخ العقد مع أنه لا يطلق عليه أن له الخيار، أي واحد. ثانيا وفي عقد الفضول، وفي عقد الفضول عطف عليه من؟ على في العقود الجائزة، يعني فيدخل ملك الفسخ في عقد الفضول، يعني المالك في عقد الفضول مالك لفسخ العقد، بل مع أنه ماذا؟ لا يطلق عليه خيار. ويدخل بعد ماذا؟ ملك الوارث، ملك الوارث رد العقد على ما زاد على الثلث. إذا فرض أن الميت قبل موته عقد على أزيد من ثلثه في مرض الموت، يتمكن الوارث من رد العقد على الزائد، فله ملك فسخ هذا العقد على الزائد مع انه لا يقال له الخيار. هاي ملكه عطف عليه من؟ على ملك الفسخ، يعني فيدخل ملك الوارث رد العقد، فان الوارث يملك ماذا؟ يملك الرد، رد العقد على ما زاد على الثلث. وبعد يدخل ماذا؟ ملك العمة والخالة، لأن العمة والخالة تملكان، هذا ملك معطف على ذاك ملك، لفسخ العقد على بنت الأخ والأخت. وبعد ايش يدخل في التعريف؟ ملك الأم المزوجة، أما إذا زوجت من عبد ثم صارت حرة قلنا تملك ماذا؟ فسخ العقد. وملك الأم المزوجة من عبد فسخ العقد إذا أعتقت. وبعد وملك كل من الزوجين للفسخ بالعيوب، ما أدري صارن ستة أو صارن سبعة، مو مهم هسه. فإنه ماذا؟ كل من الزوجين إذا ظهر بعد الزواج مثلا أنه أحد الطرفين مجنون مثلا أو فيه عيب آخر من العيوب المذكورة، ما أدري الستة أو الأربعة أو الثلاثة، العيوب الموجبة المجوزة للفسق، فيملك فسخ العقد مع أنه لا يطلق عليه خيار. فالمقصود إذن النتيجة شنو صار في هذه الموارد الستة أو السبعة؟ ملك فسخ العقد موجود لكنه لا يقال له خيار. ثم يجيب قدس سره عن ذلك، هذا الجواب، يقول: ولعل التعبير بالملكي التفتتر العبارة جدا غامضة، ولعل يعني شلون أبالي، ولعل التعبير بالملك يعني عبر في التفسير هكذا قيل الخيار ملك فسخ العقد للتنبيه على أن الخيار من الحقوق لا من الأحكام، ليس حكم شرعي غير قابل للإسقاط، وإنما هو حق يعني قابل للإسقاط. فإذا كان كذلك حينئذ سوف يخرج من التعريف ماذا؟ سوف يخرج ماذا؟ يعني بعض من ذني الأمور الستة أو السبعة لا تكون داخلة في التعريف. ليش؟ مثل من؟ مثل عقد الفضولي، المالك في عقد الفضولي ليس له فسخ العقد بنحو الحقية بحيث أنه يتمكن من إسقاط ذلك عنه، لا يتمكن، فيخرج ما كان من قبيل، يعني يخرج ماذا من التعريف، لا يكون داخل في التعريف. أولا قلنا يدخل في التعريف، الآن لا، نقول لا يخرج من التعريف، لا يكون داخلا، يخرج من التعريف ما كان من قبيل الإجازة والرد لعقد الفضولي. ليش؟ لأن المالك في عقد الفضولي يتمكن من الرد لكن لا على نحو الحقية، ولذا لا يتمكن من إسقاط ذلك عنه. وهكذا التسلط على فسخ العقود الجائزة الذي هو المورد الأول للنقض، هذا أيضا ماذا؟ يخرج من التعريف ولا يكون به نقضا، لأنه ثابت لا على نحو الحقية بل على نحو الحكمية كما بينا، ولعله في بعض الأمور الأخرى أيضا من هذا القبيل أيضا تخرج من التعريف. زين، فإن ذلك من الأحكام الشرعية لا من الحقوقية، فإن ذلك يعني الإجازة والرد لعقد الفضولي أو التصالح على فسخ العقود الجائزة حكم شرعي لا من حقوق، ولذا لا تورث ولا تسقط بالإسقاط، نقطة. وقد يعرف بأنه ملك إقرار، انتهى. التعريف الثاني للخيار أن يقال بأن الخيار ملك إقرار العقد وإزالته. فرق هذا التعريف عن التعريف السابق ماذا؟ هذا أضاف كلمة إقرار، إقرار إقرار، ذاك التعريف كان يقول ملك فسخ العقد فقط، هذا يقول لا، ملك فسخ العقد وإقرار وإقرار العقد. الشيخ رضوان الله عليه يقول هذه الإضافة أنا إذا أشوف اللي ضفتها ما هو المقصود من الإقرار، إقرار العقد، إبقاء العقد شنو مقصودك منه؟ في ذلك احتمالان طبيعي. قبل ما أقول الشيخ يشكل بإشكالين، هذا الإشكال الأول الذي أنا راح أبينه، هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول يقول له كلمة إقرار فيها احتمالان، الاحتمال الأول أن يكون مقصودك من الإقرار يعني عدم الفسخ، لأن إقرار العقد به يعني هيك يصير المعنى، الخيار هو ملك فسخ العقد وإقراره، يعني شنو إقراره؟ يعني وعدم فسخه، إبقاء بعدم الفسخ يعني وعدم فسخه. إذا كان هذا مقصودك هذا ما يحتاج أن تذكره في التعريف، كان يكفينا أن تقول الخيار هو القدرة على فسخ العقد. لما نقول الخيار هو القدرة على فسخ العقد لازمه أنه قادر أيضا على من؟ على الإبقاء وعدم الفسخ. فإن القدرة على الوجود على إيجاد الشيء قدرة على من؟ لازمه قدرة على من؟ على عدمه. والقدرة على العدم لازمها القدرة على من؟ على الوجود. لمن يقال أنا قادر على أن أشرب الماء، متى يقال أنا قادر على أن أشرب الماء؟ لو كنت قادر على ترك الشرب. أما لو لم أكن قادر على ترك الشرب لا يعبر ماذا؟ أنا قادر على شرب الماء. فالقدرة دائما لابد أن تكون مستوية النسبة إلى جانب الوجود وجانب العدم. ف فهنا لما نأخذ في التعريف نقول الخيار هو القدرة على فسخ العقد، لازمه أنه قادر على من على إبقاء وعدم فسخه، فلا حاجة إلى أخذ كلمة الإقرار. إذا كان مقصودك من الإقرار يعني عدم الفسخ فلا حاجة له، وإذا كان مقصودك من الإقرار بمعنى ماذا؟ إبقاء العقد بشكل لا يقبل الإزالة، وبتعبير أصرح قل اللزوم، لزوم. إذا كان العقد ماذا؟ لازم، فإذا لا يقبل الإزالة والعدم، فنقول الخيار هو ملك إقرار العقد. إقرار يعني ماذا؟ يعني إلزام، جعل لازم إبقاء بنحو يكون لازما لا يقبل الحل، لا يقبل الرفع. إذا كان هذا مقصودك فيرج عليه أن إبقاء العقد بشكل يكون لازم إنما يكون ويتحقق بواسطة إسقاط الخيار. إذا أسقطت الخيارات في العقد صار العقد لازما لا يقبل الحل والإعدام. فإذا كان كذلك يعني إقرار العقد بمعنى على أنه إبقاء بشكل لازم لا يكون إلا بإسقاط الخيار، فيلزم الدور حينئذ. يلزم الدور، ليش يلزم الدور؟ لأننا الآن نحن في صدد تعريف الخيار، فلا يمكن أن تأخذ في تعريف الخيار شيء موقوف على من؟ على الخيار، لأن أخذت الإقرار بمعنى الإلزام العقد، وإلزام العقد موقوف على من؟ على إسقاط الخيار، إسقاط الخيار. إذن قد أخذنا الخيار ماذا؟ في تعريف ماذا؟ الخيار، فيلزم من ذلك ماذا؟ الدور. هذا هو ماذا؟ الإشكال الأول للشيخ الأنصاري. فخلاصة الإشكال الأول ماذا؟ أن الإقرار إذا كان مقصودك من عدة يعني بمعنى عدم الفسخ، ترك العقد بمعنى عدم الفسخ، فهذا مستدرك لا حاجة إليه. يكفينا ماذا؟ أن تقول هو القدرة على فسخ العقد، فإن القدرة على الفسخ قدرة على الإبقاء على عدم الفسخ. وإذا كان مقصودك من الإقرار بمعنى الإلزام، الذي الإلزام قلنا به من يصير بإسقاط الخيار، فيلزم أن يكون التعريف دوري، لأنه يلزم أنك قد أخذت في تعريف الخيار ماذا؟ الخيار. هذا الإشكال الأول من الشيخ. والإشكال الثاني أبينه بعد ذلك، خل أطبق العبارة. يقول وقد يعرف بأنه ملك إقرار العقد وإزالته نقطة، ويمكن الخدشة فيه أولا وثانيا. هاي أولا، بأنه إن أريد من إقرار العقد إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، يعني هذا المقصود، يعني ترك الفسخ وأبق العقد بأن ما أترك فسخه، فذكره مستدرك. ذكره ذكر من؟ يعني ذكر الإقرار مستدرك يصير. مستدرك يعني شنو؟ زائد الامر الزائد الحشو بلا داعي ذكره يقال له مستدرك. ليش؟ لان القدرة على الفسخ عين القدرة على ترك الفسخ. اذا القدرة لا تتعلق باحد الطرفين، يعني بالوجود فقط او بالعدم فقط، دائما تتعلق ماذا؟ القدرة بالوجود والعدم، نسبتها للطرفين بحد واحد. ولذلك لا يقال الشمس قادرة على او انا قادر على ترك الطيران، يقال انا قادر على ترك الطيران، لا يقال. ليش؟ لانه لا يمكنني ماذا؟ الطيران. ما دام لا يمكن الطيران لا يقال قادر على الترك. وان اريد منه الزام العقد من الاقرار الزام وجعل غير قابل لان يفسخ، ففيه ان مرجعه الى اسقاط حق الخيار. الزام العقد بنحو لا يقبل الحل يكون باسقاط الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار، وإلا قلنا يلزم الدور. نقطة، هذا الإشكال الأول علما على هذا التعريف الثاني. والإشكال الثاني أن يقال بأن الخيار قلت ما هو ملك ماذا؟ عبرت هكذا إقرار. إقرار يعني شنو إقرار؟ قلنا على الاحتمال الثاني الزام العقد. هو من المعلوم ليس في كل عقد كل خيار الزام العقد، فان الخيار مرة يكون مختصا ومرة يكون مشترك. اذا كان الخيار مختص مثل مختص باحد بالبايع، فاذا قال ألزمت العقد لا أفسخ ألزمت العقد، بل صار العقد ماذا لازم. أما في الخيارات المشتركة مثل خيار المجلس ثابت للبائع والمشتري، خب هل للبائع إلزام العقد؟ له الخيار، خيار إلى، لكن هل له إلزام العقد بنحو يجعل العقد ماذا لازم؟ لا، فإنه لو قال ألزمت العقد لا يصير العقد لازم إلا من طرفه، ولا يصير لازما من كلا، ولا يصير لازما من كلا طرفه، مع أن ظاهر الإقرار حينما أخذ في التعريف ظاهره الإقرار يعني من كلا الطرفين، يعني من طرف البائع ومن طرف المشتري يصير لازم. لسه لا تقول لي هذا الظهور التمنين جبته المقصود من الإقرار هذا المعنى، أقول لك بقرينة المقابلة للإزالة، لأن قال هو ملك إقرار العقد وإزالته، وإزالته يعني وفسخه. ومن المعلوم في صورة الإزالة إزالة العقد منين تكون؟ من كلا الطرفين لا من طرف واحد، فبقرينة وحدة المقابلة لابد أن يصير الإقرار، أما أيضا مقصود من عدة من كلا الطرفين، فيصير هيك المعنى الخيار ملك اقرار العقد من كلا الطرفين، هيك يصير المعنى وازالت. ومن المعلوم الخيار انما يكون فيه ملك اقرار العقد من كلا الطرفين في اي خيار؟ في الخيارات المختصة، في الخيارات المختصة يمكن مثل اذا الخيار مثل خيار الحيوان فقد ثابت علما للمشتري، فاذا المشتري قال الزمت العقد يصير لازم من كلا الطرفين بعد، ففي الخيارات المختصة يمكن ان يصير اللزوم من كلا الطرفين، اما في الخيارات المشتركة لا يصير ماذا العقد لازم من كلا الطرفين، وانما يصير من طرف واحد وهو الذي الزم العقد. فإذا على هذا الأساس يشكل على هذا التعريف أنه يلزم خروج الخيارات المشتركة، يلزم أن تخرج من التعريف إذ ليس فيها الإقرار من كلا الطرفين لا يمكن، وإنما الإقرار من طرف واحد، مع أن ظاهر الإقرار بقرينة المقابلة للفسخ ظاهر الإقرار الطرفين، طبق العبارة، مع أن ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ، الإلزام يعني شنو المقصود عدة الإقرار، لو كان يعبر الإقرار كان أحسن، لأنه في التعريف ورد إقرار، إقرار إلزام عن واحدة، مع أن ظاهر الإلزام جعله لازما مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ نحن من كلا الطرفين، وهذا الظهور من جبته بقرينة أنا في مقابل الفسخ، لأن الفسخ يكون من طرفين، فالإلزام ما تلابد ما بقرينة مقابل المقصود من عدة من كلا الطرفين، فينتقض بالخيار المشترك، فإن لكل منهما في الخيار المشترك إلزامه من طرفه لا مطلقا، نقطة. ثم إن ما ذكرناه من معنى الخيار هذا الذي قبل قليل بينته أشكلت أنا على الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه فيما سبق في أول الدرس، قلت يمكن الجواب بجوابين، هذا احد اجوبة الان راح يذكره. يقول نحن قبل قليل قلنا بان الخيار بالتفسير اللي ذكرناه، التفسير اللي ذكرناه للخيار اولا ما هو؟ ملك فسخ عقدي على نحو قلنا ماذا الحقية للحكمية، حقية بحيث قابل الإسقاط، بهذا المعنى قلنا الخيار لا يطلق عليه من عقود الجائزة، وبعد عقد الفضولي، ولكن يقول في بعض الروايات عبر فيها بالخيار، في عقد الفضولي عبر بالخيار، في عقود الجائزة ماذا عبر ماذا.
أي
يعني قيل بأن المالك له بالخيار في عقد الفضولي، هكذا قيل بأن المالك بالخيار، وقدمت بعض الروايات في ذلك. ثم إنما ذكرناه من معنى الخيار، هو المعنى المتبادر، هو المتبادر من الخيار عرفا عند الإطلاق في كلمات المتأخر، المتبادر عرفا عند الإطلاق، عند إطلاق كلمة الخيار واستعمالها المتبادر في عرف الفقهاء، وهذا المعنى الذي بيناه، وهو ثبوت الفسخ، كون الإنسان له الفسخ على نحو الحقية دون الحكمية، وقلنا لازمه أن يخرج ماذا عقود الجائز وعقد الفضولي. لكن يقول هذا المتبادر، لكن وإلا فإطلاقه في الأخبار وكلمات الأصحاب على سلطنة الإجازة والرد لعقد الفضولي، وأليمن على سلطنة الرجوع في الهبة وغير الهبة من عقود الجائزة، هذا مثال للعقود الجائزة قاعد يجي من أفراد شائع، فإذا في الرواة يطلق على العقود الجائزة خيار. الثانية ذكر غير واحد، المقدمة الثانية، العلامة رضوان الله عليه في بعض كتبه ذكر بأن الأصل في كل عقد أن يكون لازما، هذا شروع يا إخوان في البحث عن إصالة اللزوم. هناك قاعدة معروفة بين الفقهاء تقول الأصل في كل عقد أن يكون لازما، هذه القاعدة نريد نبحث عنها، ما هو الدليل عليها؟ على أي حال، فالعلامة رضوان الله عليه قال بأن الأصل في كل عقد أن يكون لازما، وهذا البحث عن إصالة اللزوم يذكره الشيخ رضوان الله عليه مرتين، مرة هنا ومرة تقدم في بحث المعاطات، فهذا مرة ثانية، ولعله في هذه المرة يبحثه بشكل أكثر تفصيلا. العلامة رضوان الله عليه قال الأصل في كل عقد أن يكون لازما، وذكر وجهين لذلك لهذا الأصل. الوجه الأول الاستصحاب، قال على أنه الاستصحاب يقتضي كون الأصل في كل عقد هو اللزوم. يا بشلون الاستصحاب؟ قال لأن إذا جرى عقد بيني وبينك ثم أنت سماحتك صار بناك تبطل تقول فسخته، فإذا شكينا أن هذا العقد جائز حتى ينفسخ بمن بكلمة، إذا جائز ينفسخ بفسخته، إذا ليس بجائز لازم لا ينفسخ بكلمة فسخته. إذا شكينا فالاستصحاب ماذا يقتضي؟ اللزوم. ليش يقتضي اللزوم؟ لأن قبل أن تقول فسخته كان البيع تام والمبيع صار ملك علما للمشتري، والآن نشك بكلمة فسختو المبيع هل خرج عن ملك المشتري، والثمن هل خرج من ملك البائع، نستصحب بقاء الثمن على ملك المشتري، ملك المثمن على ملك المشتري، والثمن على ملك البائع، هذا الاستصحاب. وجه ثاني ذكر للزوم، قال ولأن الغرض من كل عقد الاستفادة من التصرفات. يا أخي أنا إذا اشتريت فرد شيء مثل اشتريت كتاب من صاحب المكتب، الغرض هو أن أتصرف، أكتب في الكتاب، أنا لما أريد أدرس أكتب في الكتاب، أهدي الكتاب، أهب الكتاب لشخصين، فالغرض هو التصرفات. فإذا صار البناء العقد جائز، يعني من المتوقع في كل آن يأتي صاحب المكتبة ويأخذ الكتاب مني، إذن هذا نقض للغرض راح يصير، أنا الغرض أستفيد من الكتاب، أنتفع منه، وما دام البائع له حق الفسخ في كل آن إذن لا يمكن الانتفاع، فلا بد أن نقول الأصل في كل عقد هو اللزوم. ذكر العلامة إذن وجهين للزوم. بعد هذا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول قبل أن أذكر أنا الأدلة على إصالة اللزوم لابد وأن أذكر معنى الأصل. حينما نقول الأصل هو اللزوم، الأصل هو شنو معنى هاي كلمة الأصل؟ كثير ما تتداول في ألسنة الفقهاء، ولكن المقصود من كلمة الأصل غير واضح. يذكر الشيخ قدس الله روحه الشريفة لكلمة الأصل 4 احتمالات. أول أطبق هذا وبعدين أشوف الثاني. المقدمة الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم. عجيب. وين ذكر العلامة؟ يقول قال في التذكرة نقطتين شارح أخليه. الأصل في البيع اللزوم. ليش؟ لوجهين. لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك، يعني فائدة البيع هي ماذا؟ الملك، يعني المبيع يصير ملكا للمشتري. فإذا شكينا بكلمة فسخت زالت ملكية المشتري عن المثمن يولا، نقول الأصل هو الاستصحاب. نستصحب، نستصحب بقاء الملكية، ملكية المشتري للمثمن، هذا معناه لزوم العقد. وثانيا والغرض، صحح العبارة، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه. المشتري يريد ماذا؟ ما صار إليه، والمثمن يريد التصرف به. وإنما يتم يعني التصرف بمن يتم، يمكن إنسان يتصرف باللزوم إذا كان عقد لازم، ليأمن من نقض صاحبه وهو البايع عليه. هذا أنا طبقته على المشتري، تام تقدر تطبقه على البايع. انتهى. أقول المستفاد من كلمات جماعة من العلماء أن الأصل هنا قابل لإرادة معان. راح نذكر 4 معاني الأصل. المعنى الأول أن يكون الأصل بمعنى الغالب، يعني الغالب في العقود ما هو؟ اللزوم. بدل كلمة الغالب شن عبر؟ نعبر الأصل. فالأصل بمعنى الغلبة يرد عليه. الشيخ الأنصاري يقول يرد عليه، وهذا الاحتمال ذكره المحقق الكركي رضوان الله عليه في جامع المقاصد. يرد عليه، يرد عليه ماذا؟ أولا وثانيا. أما أولا يرد عليه أن المقصود من الغلبة غلبة الأفراد، يعني الغالب في أفراد العقود هي أنها ماذا؟ لازمة. هذا غير ثابت، ما ثابت هاي دعوة. وإذا كانت غرضك من الغلبة الغلبة الزمانية، يعني كل عقد لما ناخذه الغالب في أزمانه، لو نظرنا إلى أزمانه أزمان العقد نجد وقسنا أزمان اللزوم إلى أزمان الجواز، وجدنا أن زمن لزوم العقد أكثر من زمن جوازه. في كل عقد هذه العملية نجريها نجد أن زمان اللزوم أكبر. هذا صحيح، هذا صحيح مو بعيد، صدق هذا صحيح. بس مثل البيع أخذ زمن الجواز إيش قد؟ حين المجلس في 3 أيام خيار الحيوان. أما زمن اللزوم يستمر إلى يوم القيامة. فإذا كان هذا مقصودك هذا صحيح، لكن هذا لا يجدينا. هاي الغلبة إنما تنفع لو شككنا في زمن من أزمنة العقد، أن العقد في ذلك الزمن جائز أو لازم، فنقول بما أن الغالب هو عن لزوم في أزمنة العقد، فهذا الزمن المشكوك نلحقه بمن؟ بالغالب. ولكن لا تنفع هذه الغلبة في إلحاق أصل العقد. لو شككنا في أصل العقد أنه من أساسه، من أصله، في ذاته، في نفسه، هل جائز أو لازم؟ الغلبة الأزمانية لا تجدي ولا تنفع في إثبات أن هذا العقد لازم وليس بجائز. الغلبة الأزمانية يا إخوان إنما تنفع وين؟ في الزمان المشكوك لا في الفرد المشكوك. على أي حال هذا الإشكال الأول الذي ذكر الشيخ. ثم ماذا؟ إشكال ثاني ذكره نقرأ بعدين ماذا من العبارة. بس أكو فرد إشكال كان من المناسب الشيخ رضوان الله عليه يشير له ويقول بأنه يقول بأن الغلبة احنا عندنا شي يسمونه شنو بلي لم يثبت حجيتها. ما أكثر عندنا احنا هذه القاعدة وهي أن الغالب الفرد النادر يلحق بالغالب بالأعم الأغير أصلا بلا مدرسة استحسانية أقصى ما يورث الظن والظن لا دليل على حجيتي. فالأصل بهذا المعنى ماذا؟ لا وجه لأن يذكر فقيه من الفقهاء ويحتمل فقيه من الفقهاء لأنه ليس بحجة. كان المناسبة الشيخ يبينه. على أي حال الأول الراجح احتمله في جامع المقاصد مستندا في تصحيح هذا الرجحان المن إلى الغلبة. فالراجح يعني الراجح هو اللزوم. الرجحان ناشئ من الغلبة يعني الغالب. راجح وغالب بعد نفس الشيء. رجحان الناشئ من الغلبة يعني الغالب. واحنا قلنا هذا الرجحان ناشئ من الغلبة هذا الظن الناشئ من الغلبة لا أدري على حجته. وفيه يجيب بجوابه إن أراد غلبة الأفراد يعني أغلب الأفراد فغالبها. من قال على أن غالب العقود هو اللزوم؟ لا بالعكس غالب العقود جواز لأن أول ما انعقد عقد فيه خيار مجلس فغالبها الجواز يعني عقد جائز لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط. وإن أراد غلبة الأزمان فهي لا تنفع في إلحاق الأفراد المشكوكة تنفع في إلحاق الزمن المشكوك إذا بلي. مع أنه لا يناسب هذا الإشكال الثاني يقول هذا مضافا إلى أنه هذا بعيد الأصل بهذا المعنى بعيد أن يقصد منه يقصد منه العلامة لأن جامع المقاصد يا أخي الذي هو للكركي شرح علما شرح لقواعد العلامة. فالشيخ الأمصار يقول من البعيد أن العلامة يقصد من الأصل هذا المعنى. ليش؟ لأن عنده تعبير يقول الأصل هو اللزوم وإنما انظر إلى هذا التعبير يخرج من الأصل متى؟ في صورتين ظهور خيار ثبوت خيار هاي الصورة الأولى والصورة الثانية ظهور عيب. هاي تعبير وإنما يخرج من الأصل لا يتناسب مع كون المراد من الأصل بمعنى الغلبة. لماذا لا يتناسب؟ لماذا لا يتناسب؟ لأنه لا معنى لأن نقول هناك أفراد نادرة تخرجوا منين تخرجوا من الأصل من الأصل بمعنى شنو؟ بمعنى الأفراد الغالبة. هذا لا يعبر هكذا. هناك أفراد نادرة تخرج من أفراد الغالبة فإن الأفراد النادرة أصلا لا تدخل بالغالبة حتى نقول تخرج أو لا تخرج. التفت يا أخي جيدا. مع أنه لا يناسب هذا الاحتمال ما في القواعد من قوله وإنما هو من أصل يثبت. الثاني الاحتمال الثاني في الأصل أن نقول بأن المقصود من الأصل يعني القاعدة الذي نستفيدها من الروايات من روايات أهل البيت ومن القرآن الكريم. فإنه قد يستفاد من الروايات ومن القرآن الكريم أن كل عقد مثل أوفوا بالعقود يستفاد من عدة قاعدة كلية. كل عقد لازم أحل الله البيع تجارة عن تراف يستفاد منه. إذا شلون يستفاد من عدة لا تقول لي شلون يستفاد. هذا إن شاء الله في درس بعدي إن شاء الله يجينا كيفية الاستفادة في وجوه ماذا في مدارك أصالة اللزوم. فنقول الأصل بمعنى القاعدة وهذا ليس من البعيد. يعني إحنا بأذهاننا همات بأذهانكم لعله ويتشي لما يقال على الأصل يعني مقتضى القاعدة الذي نستفيد هميا من الروايات أو من القرآن الكريم. الثاني القاعدة المستفادة من العموم يعني الأصل بمعنى القاعدة المستفادة من العمومات القرآنية أو الرواياتية التي يجب الرجوع إليها عند الشك في بعض الأفراد أو بعض الأحوال. لما نشك في بعض الأفراد لازم أو جائز أو في بعض أحوال العقد إذا شكل في هذه الحالة في هذا الزمن لازم أو جائز نرجع للقاعدة، وهذا حسن، هذا الاحتمال لطيف عن الأصل بمعنى القاعدة، لكن لا يناسب ما ذكره في التذكرة في توجيه الأصلي. هذا إشكال الشيخ علي، لأنه في التذكرة قال الأصل هو اللزوم. ليش؟ للاستصحاب. وبعد مقينا قبل قليل ولا وبعد، والغرض تمكن كل من المتعاقدين. ما ذكر الرجال أنه لاستفادة ذلك من الروايات، من العمومات الرواياتية ومن الكذا إلى آخره. على أي حال، فإذا هذا الاحتمال إرادة العلامة له ضعيف، وإحنا الآن نريد نشوف الأصل الوارث في كلام العلامة هو. على فإرادة العلامة له ضعيف، وإن كان هو في نفسه جدا مناسب، يعني إرادة الفقهاء له بل محتملة قويا. الثالث أن يكون المراد من الأصل بمعنى الاستصحاب قبل قليل بينته، يعني نقول قبل أن تصدر كلمة فسختو المثمن كان ملك إمن للمشتري، الآن نشك إذا العقد لازم بكلمة فسختو ملكية المشتري عن المثمن لا تزول بل باقية، وإذا جائز تزول. فإذا شكينا في زوال الملكية وعدم زوالها بكلمة فسختو نستصحب حينئذ بقاء ملكية المشتري للمثمن وملكية البائع المن للثمن، هذا استصحاب قلنا. فالأصل بمعنى استصحاب هذا احتمال وجيه جدا. الثالث الاستصحاب ومرجعه لأصالة عدم ارتفاع. أصالة يعني ماذا؟ استصحاب عدم ارتفاع أثر العقد. أثر العقد شنو هو؟ ملكية المشتري المثمن وملكية البائع للثمن بمجرد فسخ أحدهما، وهذا حسن. الرابع المعنى اللغوي. المعنى اللغوي يعني ماذا؟ يعني بأن يقال بأن الأصل في العقد هو اللزوم، يعني كل عقد الشارع المقدس بناه ووضعه وأسسه على أن يكون لازما، كل عقد هكذا. ونادر أن الشارع يبني عقد من العقود إعلاما على الجواز، إلا بعض العقود مثل الهبة، مثل الهبة إلى غير ذي الرحم غير المعوضة، الشارع بناها ماذا؟ على الجواز، يعني حكم بأنها جائزة يجوز فيها الرجوع. ومتى ما أراد الواهب يسقط هذا الجواز لا يمكن أن يسقط هذا الجواز، هذا الجواز موجود، الشارع بنى الهبة على الجواز، حكم بأنها جائزة بناها ووضعها على الجواز، وهذا بخلاف البيع بخلاف الإيجار، فإن الشارع بناها عليما على اللزوم. ولرب مشكل يشكل، ولرب مشكل يشكل، والمشكل هو الفاضل التوني رضوان الله تعالى عليه، يقول هذا لم يثبت أن الشارع بنى كل عقد مثل البيع بناه على اللزوم. كيف الشارع بناه على اللزوم مع أنه في البيع يوجد ماذا؟ خيار المجلس. فهذا معناه أن عقد البيع لم يبنى عليما، لم يبنه الشارع عليما على اللزوم. فلا معنى لأن نقول كل عقد، الغالب في كل عقد أن الشارع بناه ووضعه وأسسه على اللزوم، مع أنه يوجد في كل عقد ماذا؟ خيار. هكذا أشكل الفاضل التوني وأجاب شارح الوافية. الوافية هي للفاضل التوني، شارحها ماذا؟ السيد صدر الدين الرضوي المعبر عنه بالسيد الصدر، أجاب عن هذا الإشكال بجواب نذكره غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.